إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع عمدة الأحكام، ونسأل الله جل في علاه أن يتم علينا هذا الكتاب الجليل، فهو عمدة في باب الأحكام. وهذا الكتاب من أجل الكتب، ومن اعتمد عليه أو أولاه العناية فإنه يكون متقنا في باب من أبواب الفقه، فقه الحديث ذات هذا الكتاب، لأن له ميزات كثيرة جدا. الحديث التي فيه أحاديث نقية كلها متفق عليها من أعلى درجات الصحة، وأيضا فيها من الشراح أو شرح هذه الأحاديث من المتقنين كثر، ويعني أقواهم وأدقهم وأعظم الشروح شأنا عمدة الأحكام، اللي هو الإحكام في شرح عمدة الأحكام للحافظ ابن دقيق العيد. هذا الفحل من أساطين أهل العلم، هذا العالم البحر القاضي المصري، القاضي مصر ابن دقيق العيد، كان مالكيا شافعيا، أتقن المذهب المالكي والمذهب الشافعي، وكان محدثا، فقد جمع بين الفقه وبين الحديث، وشرحه كان إملاء درر إذا قرأت في شرحه. لكن صراحة ما يستطيع أي أحد يقرأ هذا الكتاب، لابد أنه يكون على شيخ، يعني هذا الكتاب شرحه بالنسبة لعمد الأحكام لابد يكون على شيخ، وقرأته إفرادا ممكن ما يستفيد منها المرء كثيرا حتى يجلي له ما فيه الشيخ الذي يشرح. هو كتاب من الكتب الماتعة جدا، فمن أتقن هذا الكتاب وأولاه عناية مدرسة ثم مراجعة ثم بعد ذلك تعليما يتقن أبواب شرح فقه الحديث، بالذات الحديث الأحكام. وإن كان بلوغ المرام أوسع، وبلوغ المرام لملم أحكاما كثيرة، لكن فيه أحاديث أيضا ضعيفة، هذه الأحاديث نقية، هذه الميزة التي تميزه. وإن كان بلوغ المرام أشمل، وأيضا كما قلت شرح عمدة الأحكام لا تجد مثله في بابه بحال من الأحوال. هو المبتدئ ممكن يأخذ تيسير العلام، وأيضا إذا ارتقى ارتقي لتوضيح الأحكام في بعض الأحيان للشيخ البسام رحمة الله عليه رحمة واسعة، كان من فحول أهل العلم أيضا من علماء السعودية، زادها الله تعظيما وتشريفا، وزاد مشايخها وعلماءها رفعة وإتقانا، فهو من الكتب الطيبة للمبتدئين. أما كتاب عمدة الأحكام يعني ما يأخذه إلا من أتقن، فنسأل الله جل وعلا أن يتم علينا هذه الكتب الجليلة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. نعم. لو سمحت علمي صوتك شيخ واحد واحد.
عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت يا رسول
الله رضي الله عنها وأرضاه. يعني إحنا لنا آداب مع الصحابة وآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية النبي في أصحابه أن نعرف لهم قدرهم. فإذا قرأ القارئ وقال عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، يقول رضي الله عنه وأرضاه، حتى يتعلم الإخوة أيضا هم يسمعونك أن يتردوا على أصحاب رسول الله.
عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها،
رضي الله عنها
رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
ممكن أهدي ابنة أبي سفيان؟ فقال أو تبخين ذلك؟ فقلت نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أهدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
ذلك أيحل لي؟ قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنته أم سلمة. قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حدث لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتي وأبا سلمة تويبة، فلا تعرضن على بلدكن.
فلا
تعرضن على بلدكن.
على إيش؟ علي.
فلا تعرضن علي بلدكن ولا أخواتكن. قال عروة تويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعطاها فأرضع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيدة
رضي الله عنه.
قال له ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب لم ألق بعضهم خيرا غير أني سقيت في هذه بعطاقة تويبة. عن أبي هريرة
بس خلاص جزاكم الله. الآن هو في هذه الأحاديث يذكر لنا المصنف الحديث الذي يشير إلى المحرمات، ما تحرم من النساء. الأصل في الأبضاع الحرمة، لكن الأصل في اختيار الزوجة أن النساء كلهن حلال كما بيّن الله جل في علاه، وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعدما عدد المحرمات من النساء. والمحرمات من النساء التي يحرم على المرء أن يتزوجهن. المحرمات من النساء على قسمين: محرمات إلى أبد بالتأبيد، لا يجوز زواجها بحال من الأحوال ولا في وقت من الأوقات ولا في حين من الأحيان، هذه محرمات إلى أبد. ومحرمات إلى أمد، أمد يعني أمد معين، قيد حدده الشرع، وقت توقته الشرع تحرم عليه المرأة وبعد هذا الوقت تحل له. أما المحرمات إلى أبد، والمحرمات إلى أبد كما قلنا كما بينا المحرمات بالتبيد، فهذه على نوعين. نوع الأول محرمات بالنسب، والنسب اشتهر في العوام عندنا في مصر بالذات، النسب هي الزواج، وهذا ليس فصيحا. النسب هو الدم، العصبات. النسب حتى تضبط المسألة، الرجل دعه في المنتصف واجعل سهما فوق رأسه وسهما تحت رجله وسهما على اليمين وسهما على اليسار. السهم الذي فوق رأسه أصول، والذي تحت رجله فروع، والذي على اليمين وعلى اليسار حواشي، والذي على اليمين وعلى اليسار حواشي. إذا تكلمنا عن الزواج والمحرمات، قل ما كان فوق الرأس محرمات. الأم وإن علت، فهذا أصل من الأصول، الأم وأم الأم وأم أم الأم وجدة الأم وجدة جدة الأم، كل هذا محرمات. لما؟ لأن الأم تنزل منزل الأم، الأم تنزل منزلة الأم، فهذه المحرمات. طب أم الأب؟ أم الأب تنزل منزلة الأم، أم الأب تنزل منزلة الأم أيضا تكون من المحرمات. طب جدة الأب؟ جدة الأب نعم محرمة من المحرمات. يبقى إذن الأصل الأم وإن علت، هذه الأولى. الثانية السهم الذي تحت الرجل الفروع، والفروع البنت وإن نزلت، بنت وبنت البنت وبنت بنت بنت البنت وبنت الابن وبنت ابن ابن الابن، البنت وإن نزلت أيضا من المحرمات، يحرم الزواج من البنت. الثالثة الحواشي، الحواشي الأخوات، فالأخت حرام، وأخت الأخت ها وأخت الأخت ليش حرام؟ لأنها أخت صح؟ فالأخت وأختها، فالأخت حرام وبنت الأخت حرام. فالأخوات الحواشي، الأخوات وبناتهن يحرم، الأخوات وبناتهن يحرم. يبقى إذن الأخت وما ولدت حرام على الرجل. لما؟ لأن الرجل مع بنت الأخت يسمى الخال، والخال لا يجوز أن يتزوج. فإذن الأخت وبناتهن يحرمن على الإنسان. أيضا الإخوة من الحواش لا يجوز، ولا يجوز أن يتزوج رجل أخاه ها؟ لا يجوز من وجهين، لأنه ليس بامرأة، والوجه الثاني إيش؟ إنه أخوه صح؟ نعم. هو طبعا الإخوة، نقول الإخوة ليش أتينا بالإخوة؟ بنات الإخوة يحرمن على الرجل، لأنهن بنات الأخ يكون عما لهن، فأيضا يحرمن. كل هذا في إيش؟ في الحواشي. من الحواشي أيضا الخالات، خالة أخت الأم، وأخت الأم خالة، والخالة والدة، فيبقى هنا التحريم بأصل وإيه؟ ونص، النص إن الأم حرام والخالة أم، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أن الخالة والدة، الخالة تعتبر والدة، فالخالات لا يحرمنا، لا يجوز التزوج منهن. طب بنات الخالات طبعا يأخذنا الإيش نفس المنهج، لأن هي خالة ها خطأ، لا لا الخالات فقط، ولذلك فرقنا قلنا الأخوات وبناتهن، لكن قلنا الخالات ولم نقل بناتهن، البنات يحل الزواج منهن، لذا الأخوات والعمات والخالات والأخوات بناتهن زيادة على ذلك. وهذا كله من قول الله تعالى، إذن أصناف سبعة محرمات: الأم وإن علت في الأصول صح، والبنت وإن نزلت، والأخوات الحواشي، وبنات الأخوات، وبنات الإخوة، والعمات والخالات، كم؟ سبعة. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم إلى آخر الآيات. الغرض المقصود حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم السبعة التي ذكرناها، ذكرها الله في كتاب. هذا السبب الأول في الحرمة، تحريم أبدي، التحريم الأبدي، تحريم إلى أبد، يعني لا يمكن أن تحل بحال من الأحوال. الثاني أو النوع الثاني محرمات بالمصاهرة، الأولى كانت بالنسب، الثانية محرمات بالمصاهرة، والمحرمة بالمصاهرة يعني بالتزويج. المحرمات بالمصاهرة قرابة سببها النكاح، المحرمات بالمصاهرة منها محرمات لأبد، وهي أم الزوجة، أم الزوجة تحرم. قبل ذلك نقول كل ما ذكرناه في النسب قله في الرضاع. قلنا يحرم في النسب الأمهات، أمهات من النسب القرين بالمثل، أمهات من إيش؟ من الرضاع. لما؟ لأن الأصل الأصيل في ذلك قوله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن الأخوات من الرضاع، الأخوات من الرضاع ها؟ طيب العمات من الرضاع، الخالات من الرضاع، بنات الإخوة من الرضاع ها؟ بنات الإخوة من الرضاع. طيب بنات العمات من الرضاع فأحرم. طيب جيد، مستيقظ الإخوة مستيقظة. النسب النوع الثاني، النسب وهو النوع الثاني المحرم، المصاهرة، مصاهرة لها الأبد، أم الزوجة، أم الزوجة. وما قلناه في النسب سيقال في إيش؟ ما قلناه في النسب ما يقال هو الذي يقال في الرضاع، وما قلناه في المصاهرة هو الذي يقال في الرضاع. يعني التحريم الذي نحرمه بالمصاهرة قل مثله في إيش؟ في الرضاع. تفهمين؟ جيد. إذن الثاني المصاهرة، والمصاهرة أم الزوجة، أم الزوجة تحرم بمثابة العقد. إذا عقد الرجل على كما القاعدة عند العلماء، العقد على البنات يحرم الأمهات، بالعقد تحرم المرأة. إذا تزوج محمد زينب وأمها هند فإننا نقول بالعقد على زينب تحرم هند. القاعدة العقد على البنات يحرم الأمهات، إذن الأم الزوجة تحرم إلى أبد. الثاني الربيبة، ومن الربيبة؟ الربيبة هي بنت الزوجة، الربيبة هي بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة. وهذا لها شرط آخر أثقل من هذا الشرط، الدخول بالأم، الدخول بالأم يحرم الربيبة، وكما قال علماؤنا والدخول بالأمهات يحرم البنات، الدخول بالأمهات يحرم، جزاك الله خير، الدخول بالأمهات يحرم البنات. جيد. الثالث زواج أو زوجات الآباء، زوجات الآباء. إذا تزوج الأب امرأة حرمت على البنت على الابن ولو طلقها الأب، لو الأب طلقها يبقى الابن محرما لها، يسافر بها، يخلو بها، يدخل عليها. زوجات الآباء أيضا التحريم بهن أو الزواج بهن حرام إلى أبد. ها وحلائل أبنائكم اللاتي في خلينا في الآيات، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم بالعقد، بالعقد، بالعقد. نعم عندك شيء؟ لو الولد جوز لو الله لا ها لا فهمني هو الآن احنا معاك هو الآن زوجات الآباء تحرم يعني لو عقد الأب على امرأة ما يجوز للابن أن يتزوج للإطلاق ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء العكس بقى من باب أولى لا ما ينفعش يتزوج ده العكس بالعكس هو. شفت انظر لو هو عقد لو عقد على الأم يجوز أن يتزوج البنت لو طلقها فهمني والعكس لا لكن هنا في الأب الحالة مطلقة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إطلاقا والعكس أصوب قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وجعلها مطلقة فهم ويبقى المطلق على إطلاق يبقى هي الذي عقد عليها الابن ثم طلقها تسمى حليلة ولا ما تسمى ذلك تسمى إذا سمي ذلك يبقى نقول وحلائل أبنائكم يبقى بالعقد يحرم يعني زوجات الآباء وزوجات الأبناء والدليل في ذلك هي الآية العظيمة التي بأنها حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وأخواتكم من الرضاعة أكملوا أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلى آخر الآيات فإذا هذا التحريم الثاني الذي هو تحريم إلى أبد يعني إيش إلى أبد يعني لا تحل أبدا بحال من الأحوال ولا وقت من الأوقات تحل بحال من الأحوال هي حرام يعني حتى ولو العلاقة في الزواج انفصل الزوج عن الزوجة الابن يبقى محرما لها تسافر به ويسافر نعم هذا هو فهذا معنى التحريم إلى أبد لا إلى أمد القسم الثاني وهو التحريم إلى أمد التحريم إلى أمد يعني إلى وقت وقت مؤقت فيه في هذا الوقت يستطيع المرء أن يتزوج هذه المرأة التي حرمت عليه إلى وقت معين تحريم إلى أمد يعني لها وقت معين فقط محرم عليه بعد هذا الوقت يمكن أن يتزوج منها أخت الزوجة أخت الزوجة لا يجوز أن يتزوجها وهذا التحريم ليس تحريما أبديا ولكنه تحريم إلى وقت معين فإذا طلق الأخت يمكن أن يتزوج أختها لقول الله تعالى ما قال وحرمت عليكم أخوات الأزواج لا لو قال ذلك لكان التحريم أبدية لكن هو قال وأن تجمعوا يعني المحرم عليكم وصف مقيد إيش هو الوصف المقيد الجمع بين الاثنين وأن تجمعوا بين الأختين دل ذلك على هذا الوصف مفهوم المخالفة يستطيع أن يفرق يعني تزوج الأولى إذا طلقها يتزوج الثانية يصح ذلك الممنوع فقط وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف مفهوم إذن أخت الزوجة لا يجوز الزواج منها وهذا التحريم تحريم مؤقت إيش يفيدنا أن نفرق بين المؤبد والمؤقت يفيدنا أول شيء أن المؤبد أصبح محرما لها يخلو بها ويسير كيف ما شاء ولا يتزوجها بحال أما المؤقت له أن يتزوجها في الوقت الذي يسمح له الزواج الثاني أن المؤقت يعامل كالأجنبي المحرم المحرمية المؤقتة يعامل فيها المحرم المؤقت هذا المحرم عليه زواجها مؤقتا يعامل معاملة الأجنبي يعني إيش يعني أخو الزوجة أخت الزوجة لا يستطيع الزوج أن يخلو بها لا يستطيع أن يهاتفها إلا فيما كان فيه حاجة ولا يستطيع أيضا أن يختلط بها إلا ما كان فيه حاجة ولا يستطيع أن يسافر بها لا يكون محرما لها بحال من الأحوال بل تعامله على أنه من الأجانب تعامله على أنه أجنبي هذا معنى التحريم المؤقت وفائدة التحريم المؤقت إذن أول شيء أخت الزوجة ويدخل مع ذلك في أخت الزوجة العمة والخالة هنا أضبط لك بقاعدة واحدة تنهي لك هذه المسألة تقول عمتها وخالتها طب خالة الخالة طب عمة العمة تنفع أو ما تنفع تعرف القاعدة أخيرا ها أنا بتكلم عن القاعدة ولا بتكلم عن إيه؟ أنا لا ما في سورة الأحزاب ما فيهاش ولا قاعدة فيها قرآن إيه القاعدة أقول لك افرض أحسنت هو هذا افرض واحد منهم رجل طيب والثاني امرأة فإن لم يحل الزواج منهما فلا يحل لك الجمع بينهم فهمتم؟ طيب عشان تضبط القاعدة. قل المرأة وخالتها زينب خالتها هند. قل زينب ظهر عليها عوارض الرجولة، صوتها خشن، كل واحد يسمعها يقول مش ممكن تكون زينب هذه امرأة، دي رجل متخفي بشكل ما. بعد ذلك ضمرت جسدها، اقترب من جسد الرجل، فكشفوا عليها فقالوا هذه المرأة يعني كانت خنثة وهي أقرب إلى الرجل من إيش؟ من المرأة. فأجريت العملية الجراحية وما نحن نتكلم فيها فقيا الآن، فأصبحت زينب سيد، يعني زينب انقلبت إلى إيش؟ إلى رجل، صح؟ زي قل عمرو أو بكر. وما زالت هند مليئة ممتلئة أنوثة، فهل يجوز لبكر أن يتزوج هندا؟ في إيه؟ بكر خلت هند يتزوجها، حموت يا إخوة اسمع صوتكم بس أبوس إيديكم، بكر رجل وهند خالة يتزوجها، يبقى إذن إذا فرضنا المرأة الأولى رجلا والمرأة الثانية على ما هي عليه لا يجوز الزواج منهما بينهم، فإذا لا يصح التزاوج بينهما يبقى لا يصح الجمع بينهما لو كان أنثيين. انتهت؟ ما فهمتوش حاجة؟ عائشة وزينب، عائشة امرأة وزينب ها امرأة، طيب عائشة صارت رجلا، واحد دعا عليها كانت أساءت معه فدعا عليها في الصحر فاستجيبت الدعوة، انقلبت عائشة رجل، فنظرت إلى زينب فوجدتها جميلة، قالت أين كنت؟ كيف لم أراك من قبل؟ أريد أن أتزوج زينب، يجوز؟ قل يجوز. أنا حياكم الله، فين هو؟ حياكم الله، أكيد أنت مشتاق للزواج، من الذي قال يجوز؟ زينب أخو عائشة، وعائشة أخو عائشة، ما خلاص ما عادت زواجها. زينب أخت عائشة وعائشة أخت زينب، زينب انقلبت رجل، لا قل عائشة انقلبت رجل، هل لعائشة أن تتزوج زينب؟ ها؟ بس إذا لم يكن نقول إذا قلنا لا يصح الزواج بين عائشة وزينب يبقى لا يصح الجمع بينهم، يبقى القاعدة افترض واحدا منهما رجل واحدة منهما رجل، فاهم؟ فانظر هل يستطيع أن يتزوج الثانية؟ إلا إن لم يكن يبقى نقول لا يجوز الجمع بينهم. طيب هند وإيش سمونا اسم زينب، سيبنا خلاص قلنا زينب أكثر مرة، ما أي أسامي، سعاد وعبير، طيب سعاد بنت أخو عبير تبقى عبير إيه؟ أم جدته، صح؟ عبير تكون لها إيش؟ عمتها. عبير انقلبت رجل تتزوج سعاد، طب سعاد انقلبت رجلا يتزوج عبيد، يبقى لا يجوز الجمع بينهم، يبقى اذا فرضنا واحدة منهما انقلبت رجلا لا يصح ان تتزوج الاخرى، يبقى كل ما قلنا لا يصح نقول لا يصح الجمع بينهم، هذه القاعدة، فهمنا؟ يبقى اخت الاخت جيد جيد خلاص، بدل ما لخبطكم وتموتوا، الجمع بين الأختين أو الخالة وعمتها، البنت وعمتها والبنت وخالتها لا تجوز، والتحريم هنا تحريم مؤقت إلى أمد، ليش؟ إذا انتهى بالطلاق له أن يتزوج. أيضا من ذلك المطلقة ثلاثا، المطلقة ثلاثة تحرم على هذا الزوج الذي طلقها ثلاثة، تزوج محمد هند فطلقها المرة الأولى فأتعبته فطلقها الثانية، فوقف على الثالثة سنين فأتعبته مرة أخيرة فقال أنت طالق، فبت طلاقها الطلاق ثلاثة، قالت أنت علي حرام، أنت أجنبي الساتر بيني وبينك، صح؟ أصبح حرام، لا يتزوج، نعم لا يتزوج، لكن هذا التحريم تحريم مؤقت، ليش؟ لأن الله علقها بوصف، قال حتى تنكح زوجا، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فإذا إذا طلقها الزوج الذي تزوجها بعد زوجها الذي طلقها ثلاثا يصح أن ترجع إلى الزوج الأول، يبقى إذا هذا التحريم تحريم مؤقت، وقلنا تحريم مؤقت يبقى يستطيع أنه يخدمها في الله، يأخذها معاه في السيارة يسافر بها تغرد، ها؟ لا يصح تحريم مؤقت، يبقى يعامل معاملة الأخ النسبي، خطأ، يعامل معاملة المصاهر، خطأ، يعامل معاملة الأجنبي، يعني لا يصح أن يتكلم أو يخرج أو يخلو بها، إذا المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. أيضا المحرم، المحرم يحرم عليه نساء العالم، مش مرأة واحدة بقى، نساء العالم يحرم عليه الزواج تحريما كاملا، لكن ايه الى امد، الى ان ينتهي من الحج. فجاء السائل وقال واذا لم ينتهي الحج يبقى الرجل هكذا ما يتزوج يموت بشهوته؟ ماذا نقول له؟ ما شفت نايمين كل وفي حاجة اسمها لم ينتهي الحج. هذا بالضبط لما قيلها لأبي حنيفة هي ممكن بقى يبقى محرمة، حتى لو أبقى محرما يتزوج ويفسخ حجه وعليه بعيره وبعد كده يتزوج، كما قال أبو حنيفة لما قال يعني وكان إذا الشمس طلعت فلا يصلي، فواحد قال له فإذا نظرت إمام إن لم تطلع الشمس يوما، فقال أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه، فأنا أقول لك وين الحج لم ينتهي. فإذا انتهى موسى من الحج، إذا انتهى الإحرام بالرمي، إذا رمى جمرة العقبة وحلق على ما قال العلماء فله أن يتزوج. أيضا طبعا الحديث الذي ورد في تحليل هذا الكلام على مذهب الأحناف حديث، وإن كان في البخاري فيه وهم، أن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا، ابن المسيب كما نقل البخاري قال وهم ابن عباس في ذلك، وهم ابن عباس في ذلك. أيضا من ذلك المعتدة تحرم على المتقدم تحريما مؤقتا. رجل طلق امرأته ثلاثا، فلما طلقها ثلاثا عليها حتى تتزوج ايش؟ عليها ايش؟ العدة، فلا يمكن ان تتزوج حتى تعتد، ففي العدة لا يجوز ان تتزوج، وان كان جاز التعريض للمتوفى عنها زوجها لكن لا يجوز الزواج حتى يبلغ الكتاب اجله، فلا يجوز الزواج. وهذا التحريم تحريم ايضا ايه؟ مؤقت. ايضا المعتدة من زنا، ان كانت معتدة من نكاح صحيح فهي لا يجوز زواجها في العدة، وكذلك في الزنا في عدة الزنا على راجح صحيح، ما انت ما تخترعش وتدخل طاحن الراجح الذي ندين الله به ان في عدة من الزنا يا شيخ، ده حتى لو كده في استبراء رحم فقط مش السبايا، قال حتى يعني اذا كانت حاملا حتى تضع او حائل حتى تحيض استبراء رحم. فالمعتدة من الزنا ده الراجح الصحيح ان المرأة اذا زنت لا يجوز أن يتزوج أحد إلا بعد شرطين اثنين قيدين مهمين، الأول التوبة إلى الله جل في علاه، قال وحرم ذلك على المؤمنين، فالمؤمن لا يدخل ولا يتزوج زانية، فإذا تابت إلى الله وظهرت توبتها يصح الزواج بعد إتمام العدة، فإن كانت حاملا يكون بعد الولاية والولادة، وإن كانت غير حامل حائلا فإما بحيضة واحدة استبراء للرحم، وإما أن نقول بثلاث حيضات، والرارح استبراء الرحم بحيضة واحدة. من ذلك أيضا لا يصح للإنسان أن يتزوج الخامس، وهذا التحريم تحريم مؤقت، يعني إذا تزوج أربعة يحرم عليه النساء حتى يطلق، وإن طلقها يبقى شرط آخر أن تمر العدة، إن لم تمر العدة وتزوج في العدة يكون قد إيش وقع في الإسم أيضا، لأن هي زوجة في العدة هي زوجة، فلا يجوز أن يتزوج يكون قد تزوج الخامسة بهذه الطريقة. ها؟ غلط؟ والله ما غلط يا شيخ، انتوا اللي نايمين فهمتم ان انا بخطأكم ولا مش بخطأكم. هذه الحالة الوحيدة اللي العلماء بيقولوا فيها ان الرجل له عدة، هذه حالة واحدة التي يقال فيها ان الرجل له عدة، ايه عدته هنا؟ وقف محبوس، كما ان المرأة محبوسة بعدتها لا زواج لها، لا يتزوج حتى ايش؟ حتى تمر العدة. لما؟ لأن هي زوجة بالنسبة له، فلو كانت زوجة يبقى هو ما رخص له إلا بالزواج بأربعة. هذا مجمل المحرمات، والإخوة المتأخرين ضاع عليهم ما ضاع، وأنا صراحة بستاء جدا من الإخوة التي تضيع عليها مسائل مثل هذا. اتقوا الله ثم اتقوا الله ثم اتقوا الله، ولا تتأخروا قدر إمكانكم. أنا بحزن أن بيضيع على الإخوة مثل هذه الفوائد، لأن هذه مقدمات الأحاديث بالذات هتجد فيها أمور لا تجدها حتى في الشرح، فتضيع عليك أمورا لا تستطيع استدراكها بعد ذلك، ولو حتى تداركت الموقف مرة أو مرتين بعد ذلك هيتراكم عليك الأمر. فالإخوة تحرص كل الحرص ألا تتأخر. نصل إلى شرح الحديث، نقول استبراء الرحم فقط بحيضة، استبراء الرحم بحيضة. طيب قبل أن ندخل في الشرح، نعم حاضر، خليها سؤال بعد الدرس. هاي نعم، يا للبنت لا ما يجوز يعاملها معاملة الأجنبي، ولذلك احنا قلنا ما معنى فائدة تحريم مؤقت. تحريم مؤقت يعني هو كالأجنبي لا يعامل معاملة الأجنبي. هنا هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، حسن العشرة مع أزواجه، حسن التباعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله جل في علاه وعاشروهن بالمعروف، وكان دأب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطبق القرآن بين يدي الناس. لما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن بأبي هو وأمي، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق أوامر الله جل في علاه على نفسه، ثم بعد ذلك ينشرها بين الناس أو ينشرها بين الناس ويكون بلسان حاله مطبقا لهذه الأوامر. فمن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم جزء من هذه الأجزاء أنها كانت المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تشتد على رسول الله، بل وتعاوده الكلام، بل وتراجعه في أوامره وطلباته، كما عائشة رضي الله عنها أرضاه لما أنزل الله جل في علاه وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قالت له والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك. هذا كلام لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأعظم مخلوق، لأكرم خلق الله على الخالق، تقول والله ما أرى إلا الله، ما أرى الله إلا يسارع في هواك، ويبتسم وسلم ويقول بما تقول. وأيضا كانت حفصة تعاوده وتراجعه بل وتهجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عمر بن الخطاب دخل فاشتد عليها شدة ليست بعدها شدة وتكلم معها كلاما لاذعا وقال لا تنظري إلى جارتك، يقصد من؟ عائشة. وهو بيّن لها قال أنت لم تحظي بالمكان التي حظيت بها ولا تعتدي بجمال أو بغير ذلك، بالكلام الشديد الذي شد به عمر على حفصة. ليش؟ لمراجعتها للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه من شدة مراجعات النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، آل من نسائه شهرا. فمن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعاود النساء ويقبل من النساء ما يقولن. وعمر بن الخطاب لما دخل وخاف وخشي أن يكون قد طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وعلم أنه لم يطلق، أخذ يتسامر مع النبي صلى الله عليه وسلم يتجاذب أطراف الحديث، فكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى الحصير علم على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال أنت رسول الله، تنام على الحصير، وهذا كسرى وقيصر يعني من الكفر المكان، ينامون على الحرير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ثم قال له عمر بن الخطاب كلاما بديعا قال إخواننا من المهاجرين كنا يعني نركب على نسائنا في الأمر، كان الكلام كلام المهاجر، المرأة لا تتكلم تسمع فقط ما ليس لها صوت ولا تستأسد. فقال لما جئنا إلى هنا يعني إلى المدينة وجدنا إخواننا الأنصار كلمة النساء هي الأقل، يركب النساء إيش الرجال، فتبسم النبي مقرا زيادة، وهذا صعب على أحد أن يفعل ذلك الآن، لكن هذه السنة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا، بل كنا ينشدنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الحجاب، ودخل عمر قال يا عدوات أنفسكن، لما يعني أي امرأة كانت جالسة مثلا بعجاج ببعض الأحيين مثلا أو شيء من ذلك أو تتكلم وصوتها ارتفع شوية، لما رأينا عمر انتبهنا وخرجنا، حتى أن عمر يعني قال يفر منك الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم قال له يفر منك الشيطان، فهو قال يا عدوات أنفسكن يعني تخشينني أنا وعندكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا نعم إنك غليظ يعني أنت لست كرسول الله صلى الله عليه وسلم رفيق، والرفق ما كان رفقه بشيء إلا زانة. فالحق أن السلام كان يعامل النساء معاملة حسنة، ومن ذلك أن تأتي المرأة فتكلمه في أمور عجيبة، تقول له أنت تتزوج بنت زوجتك الأخرى، ففتحت معها لحسن خلقي وحسن عشرتي معها، فقالت بالتصريح يا رسول الله أعرض عليك أختي، والتي تعرض هي من؟ بنت أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنها وأرضاه. فاندهش النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه، ترك لها المجال وتكلمت وأفصحت عما تريد، أعربت عما بداخلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويقول لها باندهاش أو ترضين بذلك، يتعجب والعجب كل العجب من هذا، كما سنرى في المسائل العلمية امرأة تعرض امرأة أخرى على زوجها، ماتوا وولوا من كانوا يفعلون ذلك، أو ما وجدوا إلا النادر، والنادر لا حكم له. فلذلك اندهاش النبي يبين لك قلة هذه المسألة، قال أو ترضين بهذا، تعجبا واندهاشا، أو ترضين بهذا، فبينت نعم أرضى، لكن المسألة مش خالصة، ليست صافية، ده في علل هي التي إيش جعلت ذلك. قالت إني لست بك بمخلية، أنا لا أكون خلا معك، وأنت لا تكون بمفردك معي. النساء كثيرات يريدن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالت إذا أحب الناس إلي أن يشاركني في هذا تشاركني في هذا الخير أختي. فعرضت أختها على النبي صلى الله عليه وسلم فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجوز له. ثم قالت كنا نسمع أنك تتزوج ستتزوج بنت أم سلمة فبين لها أنه حرام من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم. المسائل تتعلق بهذا الحديث أولا علو شأن المرأة التي تعرض على زوجها الزوج. ولو وقفنا في هذه المسألة طويلا نقف طويلا. علو شأن المرأة مفهوم مخالفة أنا حنفي في هذا الباب. الأحناف لا يرون مفهوم مخالفة. علو شأن المرأة في أن بأن تعرض أو قل علامة الإيمان أن تعرض المرأة على زوجها زوجة أخرى يتزوجها زوجها وتشاركها في هذا الخير. حقا هذه المسألة ليست برهنة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم اندهش اندهاشا عجيبا لعرض أم حبيبة رضي الله عنها وارضاه. وسهل الأمر عليها حتى لا نندهش نحن أيضا أنها ليست بنت سلم مخلية. فالمرأة التي تعرض على زوجها زوجا هذه امرأة غالبت نفسها أولا ثم خالفت جبلتها. لأن الجبلة الغيرة شديدة على المرأة فمعنى أنها تعاني نفسها يعني تعاني في علاج النفس وتشتد على نفسها وتقول أقدم شرع الله على نفسي وجبلتي. فهذا من الفضل بمكان ومن الخير بمكان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والفارق بين المؤمن الحق وبين غيره أو الشبيه هو عند المنازعة عند منازعة أمر الله مع أمر يشتهيه أو يحبه أو مع كلام لأحب الناس إليه مثلا قل الأب قل الفقيه قل العالم مع أمر رسول الله أمر الله جل في علاه. فيقدم أمر الله دلالة على علو الإيمان. فمعنى أن تقدم شرع الله وتعرض المرأة فهذا من علو شأن المرأة. لكن يبقى فرع لابد أن نتكلم فيه في هذا في عرض أم حبيبة أختها على النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول بأنها فعلت ذلك مع علمها بالتحريم وهذا عجيب. أو نقول كيف فعلت هذا وهو محرم ومنتشر بين الناس أنه محرم أن يجمع المرأة بين المرأة وأختها بآيات الله جل في علاه. نقول الجواب على وجهين. الجواب الأول أنها كانت تجهل هذا وليس ببعيد أن تجهل هذا الأمر ويعلمها زوجها أن تجهل أنه يحرم أن يجمع المرء بين المرأة وبين أختها. فكانت تجهل هذا وهذا بعيد. هذا بعيد لنا لأن البيت بيت النبوة والقرآن يتلى في هذا البيت. فالقرآن ليل نهار يتلى في هذا البيت وسلم لا يترك القرآن بحال من الأحوال. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن ومن الهجران هجران التلاوة هجران السماع. فهو يتلو ويعلم نساءه هو المعلم البشرية يعلم نساءه خيركم لأهله والأقربون أولى بالمعروف. فيبعد أن يقال أنها لا تعلم لأن القرآن يتلى ليلة نهار. الوجه الثاني وهو الأهم كانت تعلم بالتحريم العام وكانت تظن أنها خصوصا للنساء أن هذه المسألة خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من وين أتت بالخصوصية؟ نقول عندها قرائن. المسألة هي تعلم أن الأصل في الأحكام التعميم والدلالة على ذلك كما سأبين من الحديث أنها بيّنت للنبي العلة التي ألجأتها أن تقول تزوج أخت. قالت كنا نسمع أنك ستتزوج بنت أم سلمة. فدي البنت أم سلمة هي ربيبة وهي في نفس الآية آية التحريم. فمعنى أن هي تقول ذلك يبقى إذن قالت كأنها قالت إذا حل له أن يتزوج الربيبة فيحل أن يتزوج الأخت. وعندها قرائن أخرى. إيش هي القرائن؟ وجدت أن في باب النكاح ظهرت خصوصية الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ظهر كثيرا الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ظهر في باب النكاح أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل له ما لا يحل للناس أجمعين ألا وهو أن النسلم يتزوج أكثر من امرأة وكل امرئ لا يتزوج إلا أربع وما يحل له أن يتزوج فوق ذلك. لما أسلم ابن غلال وكان عنده عشر من النسوة قال له النسلم فارق سائرهن. قال أمسك عليك أربع وفارق سائر النساء فالأربع فقط. والنسلم تزوج أكثر من واحدة فقالت هذه واحدة خاصة بالنسلم. الثاني المرأة الوهيبة نفسها ان المرأة الوهيبة نفسها يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بغير مهر. وهذه خاصة بمن؟ خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجدت ان باب النكاح مليء بالخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت اذا تكون حالة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين الأختين أو يجمع بين الأم وبين بنتها الربيبة، فتكون حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان فهمها ثاقبا لكن التطبيق كان خاطئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا، إنما هي ابنة أخي في الرضاع بين العلة الثانية والثانية هي بنت أم سلمة. قال لم تكن بنت أم سلمة، وهذا أيضا علة أولى في التحريم، الثانية أنها بنت أخي في الرضاعة كما سنبين. الغرض المقصود أن الوجهة التي نقول بها كيف عرضت شيئا تعلم أنه أنه من الحرمة بمكان على رسول الله، ورسول الله هو أتقى الناس وأخشى الناس لله ولا في علاه، قلنا كأنها اجتهدت فأخطأت، اجتهدت بالخصوصية أنها تكون حالة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ستبين لنا الفوائد المستنبطة أيضا بأن فيها فائدة عظيمة جدا سندركها في الفوائد المستنبطة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية حرمة الجمع بين الأختين. الجمع بين الأختين حرام بنص الكتاب وبنص السنة وبالإجماع، قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وإيش معنى ما إلا ما قد سلف؟ يعني إيه؟ يعني إيش؟ رجل تزوج هند وزينة، طيب في الجاهلية وهما أختان، نقول له متسامح لك في ذلك لأنك تزوجت إيش قبل الإسلام، وهؤلاء إخوة ولا إخوة جيد، هذا معنى إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فيكون ها هذا سؤال هنا يمينه الكل نايم، ايش معنى الا ما قد سلف؟ احسنت، هذا هو ما قاله الاخ ابراهيم لفض فوق. الا ما قد سلف يعني الا ما قد سلف قد عفونا عن الاثم، لكن الحكم ايش جاري، لابد ان تفارق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان رجلا قد تزوج اختين قال طلق احداهما، ومعنى طلق احداهما يعني ايش؟ يعني نفسخ العقد من في رمضان، في المراحل في رمضان حول ولا قوة. فإلا ما قد سلف يعني معفو عن الإثم، لكن الحكم لا يمكن أن يجمع تحته أختين، وهذا كما قلنا بالإجماع. وهذا الحديث أن السلام قال إنه لا يحل لي، بيّن أن الأخت لا تحل له، وهذا بالإجماع. لكن اختلف العلماء في مسألة نابعة عن هذه المسألة، أن يجمع بينهما بملك اليمين. إذن بالإجماع الجمع بينهما بالعقد لا يحل، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لي بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. لكن اختلف العلماء في أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين. تعرفون يعني إيه؟ زينب أمة وهند أمة، أن يطأ الأولى ويطأ الثانية، مش أن الخلاف ليس في أنه يعقد على الاثنين، لأنه الحر لا يعقد على الأمة إلا بشروط وقيود، مفهوم؟ فالكلام كله على أنه يستحل الفرجين أنه يطأ الأولى ويطأ الثانية بملك اليمين. فالعلماء في ذلك على خلاف بعض بعض العلماء قال المسألة مقصورة محصورة على العقد، فإن ملكهما بملك اليمين يعني له أن يطأ الأولى ويطأ الثانية، لأن الحديث كله أو الآية الآية أظهرت حرمة النكاح، حرمت عليكم أمهاتكم يعني نكاح أمهاتكم. وقال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف يعني بالنكاح. ولذلك عثمان بن عفان لما سئل عن هذه المسألة قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، وين بقى الآيات التي أحلت وأحرمت؟ ثم وقف وقال أخشى ذلك، أتحاشى هذا، من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والقاعدة عند العلماء خذ من خاف مستحب، قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أحلتهما آية وحرمتهما آية، فين الآيات التي حلت؟ فين ائتني بالشاهد إلا ملكة أيمانكم إيش؟ كيف أنت تأتي بالاستثناء وتقول إلا ما ملكت أيمانكم؟ إيش إلا ما ملكت أيمانكم؟ لا أنت لغبطت، بعد ما جبت الدليل صح أخطأت. أولا هات الدليل الأول الذي أحلهما الذي حرمهما، الدليل الذي حرمهما وأن تجمعوا بين الأختين، هذا حرمة عمومية، وأن تجمعوا بين الأختين حرام في كل شيء في النكاح وفي غيره، وأن تجمعوا بين الأختين عموما. والثاني أيوة إيش هو؟ إيه إلا ما ملكت أيمانكم، لا، والمحصنات من والمحصنات من النساء ايش؟ هذا هو. فمما ملكت ايمانكم. وفي الايه الاخرى الا على ازواجهم، لا الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانكم، يعني احل ملك اليمين وقال او ما ملكت ايمانكم، هذا ايش؟ عام، سواء في الاختين او غير ذلك، او الاخت وعمتها او بنت عمتها وبنت خالتها، صحيح ولا لا؟ او ما ملكت ايمانكم، هذا على العموم. فان كانت على العموم او ما ملكت ايمانكم على العموم، فنقول عموم اول حرم ان يطأ الاختين، وعموم ثاني احل ان يطأ ملك اليمين ولو كانت اختين. فقال احلتهما ايه وحرمتهما ايه، فتوقف فيها. والراجح صح في ذلك لا يجوز وطء الأمة مع اختها، لا يجوز وطء الاختين بحال من الاحوال، لان الظاهر هذا الحظر من قول الله تعالى ان تجمعوا بين الاختين واذا تعارض، وان لم يكن هناك تعارض، ظاهرهما التعارض، تعارض حاضر مع مبيح، قدمنا الحاضر على المبيح، لا سيما ان الاصل في الاضباع الحرمة، الا ما ظهر الدليل الجلي على الاباحة لقوله السلام واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فلا بد ان تكون الكلمة ظاهرة ساطعة لا احتمال فيها حتى يحل ان يطأ المرأة واختها. بهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة حرمة الزواج من الربيبة. حرمة الزواج من الربيبة، والربيبة هي بنت الزوجة التي تربت في حجر هذا الزوج الذي أحسن إليه. رجل مثلا نقول كان رجلا تقيا نقيا صالحا يريد أن يسارع بالخيرات ويرافق الأنبياء في الجنات، فقال أكفل اليتيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، فتزوج أرملا، تزوج امرأة أرمل ومعها بنت أو معها بنات، فتزوجها ليكفل الأيتام، فكبرت البنت فأعجبته لما نظر إليها، هل له أن يتزوجها أم لا؟ هذه هي الربيبة التي نقول يحرم أن يتزوجها لقول الله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، هو قد دخل بالأم. وهذا الحديث أن السلام قال إن لم تكن بنت أم سلمة، يعني هذه إن لم تكن بنت زوجتي هي أيضا بنت أخي في الرضاعة، فهو يقول كأنها تحرم لأنها بنت زوجتي، ربيبة بنت زوجتي تحرم، وتحرم أيضا لأنها بنت أخي في الرضاعة، فالحديث ظاهر جدا على تحريم الربيبة. وهذا كما قلت كالاتفاق بين العلماء، لكن اختلفوا أيضا فيما بينهم في مسألة أخرى، الربيبة التي ليست في الحج يجوز الزواج منها أم لا؟ رجل تزوج هندا وهند عندها بنت، بنت كانت في القاهرة وهو تزوجها في الإسكندرية في بلد أخرى، ولم تكن في حجري ولم يربيها في حجري، فنظر إليها وهي في القاهرة بعدما سافر، قالت أنت زوج أمي ألم تعرفني؟ قال أنت جميلة أريد الزواج منك، فهل يصح أن أريد الزواج منك فهل يصح أن يتزوجها أم لا؟ فنحن نقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء أيضا على قولين. بعض أهل العلم يرون أن الوصف مقيد في كلام الله تعالى في علاه عندما قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، فوصف وصفا مقيدا ألا وهو أن تكون الربيبة في الحجر، فإن لم تكن في الحجر فمفهوم المخالفة يصح له أن يتزوج الربيبة التي ليست في الحجر. ونقلوا ذلك عن علي بن أبي طالب، وأنهم لما سألوه عن الربيبة إن لم تكن في الحجر هل يجوز للرجل أن يتزوجها أم لا، فأحل ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، واستدل بظاهر الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. والصحيح من القولين قول الجمهور، وأنه تحرم الربيبة في كل الأحايين في كل الأحوال مطلقا تحرم إذا دخل بالأم، لا يجوز أن يتزوج الربيبة سواء كانت في الحج أو ليست في الحج. وأما الوصف المقيد في الآية فهو وصف أغلبي، ومن قوادح مفهوم المخالفة إن كان الحكم للغالب، فيقول الله تعالى وربائبكم التي في حجركم يعني إيش؟ يعني ربائبكم التي غالبا تكون في الحج، في الحج غالبا تكون في الحج، ده وصف كاشف للواقع أن الرجل يتزوج امرأة وعندها بنت أنه سيحسن إليها كما أحسن إليها في الزواج، يحسن إليها في بنتها فيربي هذه البنت محتسبا الأجر عند الله، فالوصف غالب، فلذلك المفهوم غير مراد. ونعم فالوصف غالب، نعم هذا هو، أو يكون الزوج مات فنقول بذلك الوصف غالب ولا مفهوم له. وأيضا حديث علي بن أبي طالب حديث ليس بصحيح، هو ضعيف ليس بصحيح، فإن كان ضعيفا فالأحكام فرع على التصحيح، فإن ضعف فلا نقول به. المسألة الأخيرة هي مسألة يأتي إن شاء الله تفصيلها الأسبوع القادم أو بعد القادم، ألا وهي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تكن بنت زوجتي بنت أم سلمة فهي بنت أخي من الرضاع، أرضعتني أنا وأبا سلمة، أرضعتني أنا وأبا سلمة ثويبة، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أرضعت أبا سلمة، فكانت أخته أو بنت أخيه من الرضاع، وهذه دلالة على أن زوجة الأخ أيضا تجوز. مش لا تتعجب تتدبرها تعرف تجيب الإجابة، لا أيضا زوجة الأخ تكون إيه محرمية، إيه مؤقتة، صحيح ولا لا؟ أبو سلمة ما يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم لهذه المرأة إلا إذا طلقها أو مات عنها، فأبو سلمة أخوه في الرضاعة، صح ولا لا؟ فجاز أن يتزوجها بعد الفراق، لأن التحريم تحريم مؤقت لعلة، والعلة إذا انتفت يبقى الحكم على الأصل. الفوائد المستنبطة من هذه:
رحمكم الله، طارت مني الفائدة التي أردت أن أنا أأتي بها، اللهم ذكرني بها.
في الكلام مع زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أم حبيبة، ها؟ أحسنت، كتبتها أنت؟ قيد هذا جيد الكتاب، أحسن الله إليك يا شيخ، ذكرك الله بالخير، تفضل يا شيخ. الفائدة الأولى: الأصل في الأحكام العموم. من وين نأخذ هذه الفائدة؟ نعم، نويش نعم، لما يفصل لها دلالة على أن التفصيل ده خلاف الأصل، وأيضا هي فهمت ذلك، فهمت هذا لكنها قاست. نعم، يبقى إذن الأصل في الأحكام العموم. الثاني: فقه المفتي مع المستفتي، وهو التفصيل في الوجه الذي يسأل عنه حتى يبني الحكم، والحكم فرع عن التصور، وده يؤخذ من ايش؟ من تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تقصدين من؟ بنت ابي سلمة، بنت ام سلمة، يعني بنت زوجتي، ولما قالت تعرض عليه اختها فاخذ يفصل لها. فالمفتي لابد الا يجب على السؤال حتى يفسر الامر المستفتي بما يريد، ويحمل الوجه الدقيق الذي سيحمل سيفتي على اثره الفتوى، وهذا ايضا من اداب المفتي واداب المستفتي. الفائدة الثالثة: من حق الزوجة على زوجها التعليم، وجوبا من حق الزوجة على زوجها التعليم، وله احوال: ان انشغل عنها فلم يعلمها يجب عليه ان يأتي بمن يعلمها، فان لم يستطع عليه ان يتركها ان تتعلم فروض الاعيان، والنافلة بالنافلة والواجب بالواجب. فمين هذا الكلام؟ يعني نقول يجب ان يتركها حين تتعلم الواجبات، ومستحب ان يتركها ان تتعلم المستحبات، مفهوم؟ وكل باجره وبحسبه، لكن يجب على المرء تعليم الزوجة، والدلالة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يعلمها ويبين لها ان اختك محرمة، وهذا التحريم مؤقت، وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ان بنت ان الربيبة تحرم، فهذا من باب تعليم الزوجة، وهذا ايضا على ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الاقربون اولى بالمعروف. اذا حق للزوجة على الزوجة ان يعلمها. الفائدة الرابعة: مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. من وين هذا؟ من اكثر من حالة. من وين ناخذ مكانة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، هات كريم، هات انت نايم اليومين دول. ف نعم، من وين هذا؟ من وين اخذنا هذا يا كريم؟ لا، تدبر. تدبر يا كريم، اذا انت في شيء في راسك، انزع ما في راسك حتى تدخل، وما رايناك الا حريصا. صح، احسنت، هذه فائده، التخفيف عن كافر بسبب شيء واحد فقط، ايش هو؟ انها اعتقها الرجل، اعتقها لما بشر بمين؟ ابو لهب، هو هذا الرجل في الدرك الاسفل من النار، ولاقى ما لاقى في القبر، لكن خفف عنه. هذه رؤية، رؤية لا تعتمد على الاحكام، لكن نبين فيها انه يقال خفف عنه اليوم الذي اعتق فيه السويبة التي ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بانجاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ايضا تخصيص الله للنبي صلى الله عليه وسلم امور كثيره، الزواج من اكثر من امراه، وايضا ذلك فهمت، وهذا يؤخذ بالاشاره، لما فهمت امراه النبي صلى الله عليه وسلم بنت ابي سفيان ان الله جل وعلا قد اباح له التسعه واباح له المراه الواهبه، فهذه خصيصا النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فضله، فقالت اذا يبيح له ان يجمع بين الاختين وان يجمع بين المراه وبنتها الربيبه التي في حجر الزوج. الخامس، لا تعنيف للمجتهد وان اخطا، لا تعنيف على المجتهد، لا يجوز لو المجتهد اجتهد في مسألة وأخطأ، أنت ترى الرعاع السفلة يأخذ الميكروفون ولا يأخذ أصحاب الجرائد كما قلنا يذهبون يشاهرون به، انظر أفتى بهذه الفتح ورجل يقول كذا وكذا يشاهرون به، مع أن الرجل عنده آلة الاجتهاد وقد اجتهد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصف له وإذا أخطأ فله. من وين نستنبط هذه المسألة بالأدب مع المجتهد المخطئ؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم معه، هي أخطأت في اجتهادها، أولا عرضت عليه أختها، والثاني قالت نسمع أنك كنت أنك ستتزوج بنت الربيبة بنت أم سلمة، فاجتهدت هذا الاجتهاد بالإلحاق، فأخطأت في الاجتهاد، ومع ذلك لم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بدأ يعلمها. هذه فيها دلالة كبيرة جدا بالفائدة التي نختم بها هذا الحديث، الأدب مع أهل العلم، الأدب مع أهل العلم، وإن أخطأوا ليس لمثلي ولا مثلك من الأصاغر أن يترفع ليقف إلى الجبال الشوامخ ويبدأ ينطح في هؤلاء الشوامخ، ما يصاحب حال من الأحوال. الأدب مع العلماء، إذا اجتهد فأخطأ قل هذا القول خطأ، هذا القول ضعيف، هذا القول بعيد عن السنة، قد اجتهد فيه العالم أو الشيخ فأخطأ فله، فهو في الحالتين ممدوح عند ربي جل في علاه، في الحالتين مأجور، فيأتي المرء أن يشاهر به وأن يسيء معه وهو عند ربه ممدوح، فقد أساء وضل الطريق، بل رام الشهرة وستكون عليه وبالا، كناطح يوما صخرة ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. فالصحيح في ذلك أن نتأدب مع أهل العلم، ولو أخطأوا نقول هذه الفتوى مجانبة للصواب أو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويرحم الله ويغفر الله للشيخ الجليل، كما قلنا في مسألة الأسبوع قبل الماضي، ابن القيم نقل عن الناس هذه القصة الموضوعة المختلقة، وهي قصة زينب بنت جحش، وهو يقول وانظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان مقلب القلوب، كأن العشق يدخل في القلوب، فقلنا يغفر الله للحافظ ابن القيم، يغفر الله يرحم الله هذا الإمام العالم، هو اجتهد فإيش؟ فأخطأ، ليس له أن ينقل مثل هذه القصة ولا أن يستشهد بها، لأنها قصة مختلقة وقصة موضوعة. من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ لكن الحكم كما قال علماؤنا على الغالب، كما سنبين. قال سعيد بن مسيب: ما من عالم شريف إلا وله زلة، ما ترد عالم إلا وله أخطاء ويقع في الأخطاء، نحن لسنا ملائكة، نحن بشر، نحن فينا الخطأ والنسيان والسهو. قال: ما من عالم شريف إلا وله زلة، والحكم في ذلك على الغالب، الحكم على الغالب.